حين عثمان على الكوفة أخاه من أمه الوليد بن عقبة، وكان الوليد هذا معروفا بالفسق وشرب الخمر. يقال أنه صلى بالناس في مسجد الكوفة ذات يوم وهو سكران، فلما انتهى من صلاته قال للناس: أتريدون أن أزيدكم؟ فغضب الناس وهجموا عليه، فانتزعوا خاتمه من يده وهو لا يشعر، فجاءوا به إلى عثمان، وهناك بدأت قصة ذات شأن، حيث قال عثمان للرجل الذي أتى بالخاتم: أنت رأيت أخي يشرب الخمر؟ فأجابه الرجل: معاذ الله، ولكني أشهد أني رأيته يقسلها من جوفه، وأني أخذت خاتمه من يده وهو سكران لا يعقل. والظاهر أن عثمان رأى من في هذه الشهادة نقصا فلم يأتي بها، وهنا يتدخل علي بن أبي طالب فيطلب من عثمان أن يعزل الوليد ويحده، وحدث شجار بين الحاضرين، بعضهم يميل إلى رأي علي والبعض الآخر يميل إلى رأي عثمان، وأخيرا اضطر عثمان أن يحضر الوليد إلى المدينة، ورمى بالصوت إلى علي ليجلده، فلما أقبل علي على الوليد أخذ الوليد يسبه ويقول له: يا صاحب مكس. وغضب عقيل من هذه المسبة التي وجهت إلى أخيه، فأخذ يسب الوليد بدوره، وصار الوليد يزوغ من يد علي، فأمسك به علي واجتذبه وضرب به الأرض وعلاه بالصوت، فقال عثمان: ليس لك أن تفعل به هذا. فقال علي: بلى، وشر من هذا إذا فسق ومنع حق الله تعالى أن يؤخذ منه. ولما انتهى علي من ضرب الوليد قال: لتدعوني قريش جلادها. وهذه القصة ذات أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية والنفسية، والمؤرخون القدماء لم يهتموا بها من هذه الناحية، إنما هم قد اختلفوا في أمر عثمان منها. منهم من قال أن عثمان كان مصيبا في تساهله مع الوليد، لأن الشهود لم يشاهدوا الوليد يشرب الخمر فعلا، وهؤلاء المؤرخون يعتبرون القوم قد تعصبوا على الوليد بما لا حق لهم به، ولذا قال عثمان للوليد أثناء جلده: يا أخي اصبر، فإن الله يأجرك ويبوء القوم بإثمك. ومن المؤرخين من ذهبوا إلى عكس هذا الرأي، ورأوا في موقف علي عين الصواب. ونحن هنا لا يهمنا أي رأي كان أقرب إلى الشرع، فالعذر الشرعي لا أهمية له في الأمور الاجتماعية، والناس لا يبالون بالعذر الشرعي بقدر اهتمامهم بالشخص الذي يقام الحد الشرعي عليه. وقد ذكرنا في فصل سابق أن الفكرة المجردة لا أهمية لها حين تكون قائمة بالفراغ بعيدة عن هموم الناس ومشكلاتهم النفسية والاجتماعية. فالحاكم العادل قد يخالف الشرع في كثير من أعماله وأقواله، لكن الناس راضون عنه، راضخون لحكمه، واثقون به. إن العذر الشرعي يستطيع أن يأتي به أي إنسان مهما كان ظالما، وقد أصاب السفسطائيون قديما حين قالوا بأن العدل صيرورة اجتماعية أكثر مما هو فكرة مجردة موجودة في عالم الخيال. ولو نظرنا في العذر الشرعي الذي جاء به عثمان من الناحية المنطقية الصرفة لوجدناه مصيبا، ذلك أن الشهادة لا تتم إلا إذا كانت عيانية، وللفقهاء في ذلك بحث دقيق لا مجال هنا لاستقصائه. هذا ولكن المشكلة لم تكن منطقية أو حسابية، إنما كانت اجتماعية نفسية، ومنطق المجتمع يختلف عن منطق الأرقام اختلافا كبيرا كما أشرنا إلى ذلك من قبل. ومما يلفت النظر أن عمر بن الخطاب كان يجري في سياسته على أسلوب مخالف لأسلوب عثمان، وكثيرا ما وجدناه يخالف النص الشرعي من أجل الموازنة بين قريش وغيرهم، فكان يضيق أو يضيق على قريش ويعاقبهم أكثر مما يقتضيه الحد الشرعي، لكي يبعث الطمأنينة في قلوب المهاجرين والأنصار بوجه خاص وفي قلوب الأعراب بوجه عام. إن الذي يريد أن يعدل أو يعدل بين الناس يجب عليه أن يراعي مشاعرهم قبل أن يراعي نص القانون، فالنص القانوني قد يستخدمه العادل والظالم معا. يروى أن ولدا لعمرو بن العاص في مصر راهن إعرابيا في سباق الخيل، فلما سبقه الإعرابي هجم الولد عليه بالعصا فضربه على رأسه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. فلما سمع عمر بالحادث أمر أن يساق الولد وأبوه معا إلى المدينة، فلما مثل بين يديه قال للأعرابي: دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين. فضرب الأعرابي ابن الأكرمين حتى أثخنه، فقال عمر: أجلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه. ثم التفت عمر إلى ابن العاص فقال له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إن أصحاب المنطق الإفلاطوني قد لا يرضون عن هذا العدل العمري، وأحسبهم يقولون: إذا كان الولد قد أذنب فما ذنب أبيه حتى استحق العقوبة مع ولده؟ نسي هؤلاء أن الظلم القليل قد يؤدي إلى عدل كثير، والعدل المطلق لا ينفع الناس كثيرا، فلا بد أن يخالط العدل شيء من الظلم لكي يصل إلى أهدافه الاجتماعية. عندما عاقب عمر الأب بذنب أبيه بذنب ابنه خلق للناس قصة شيقة يتناقلونها في مجالسهم، وهذه القصة تجعل الناس مطمئنين إلى عدل حكومتهم. فالمسألة إذن اجتماعية، والمهم هنا هو شعور الناس بالعدل لا العدل ذاته. رأيت ذات يوم شابا مغرورا من أبناء المترفين يسوق سيارته ومعه جاريتان متغنجتان، وهو يسير بسيارته خلافا لنظام السير، ويصعد على الرصيف ويفزع المارة حيث يهددهم بالدهس، وذلك لكي يضحك جاريتيه، وكانت الجاريتان تتضاحكان فعلا. فتذكرت عمر بن الخطاب وتمنيت أن يظهر من جديد ليضرب بعصاه هذا الفتى المغرور ويضرب صلعة أبيه أيضا، فلولا أبوه لكان هذا الفتى حمالا ذليلا يرزح تحت الأثقال في الميدان. قد لا يستسيغ هذا الرأي الفقهاء وأصحاب المثل الإفلاطونية، ولكنه مع ذلك رأي يطرب له ملايين الناس، وفي هذا كفاية لمن يبتغي العدل الاجتماعي. الغاية المنشودة من الحكومة العادلة أن تطمئن إليها قلوب الأكثرية من رعاياها، ولا يهم بعد ذلك أن تغضب فئة صغيرة، ولعل غضب هذه الفئة ما يزيد العدل قوة ووضوحا. والمشهور عن عمر أنه أمر بجلد أحد أولاده حين سمع عنه أنه شرب الخمر، وقد مات الولد تحت الصوت. وقد رأيت بعض الباحثين المعاصرين يحاولون تبرئة عمر من هذا العمل، إذ يعتبرونه قسوة لا يستسيغها الشرع. وما درى هؤلاء أن قسوة عمر على ولده تنفع الناس ولو كانت ظالمة، فهي تبعث الثقة في نفوسهم وتدفعهم إلى التعاون مع حكومتهم، ولا بأس أن يموت شخص واحد في سبيل ذلك. إن الحاكم العادل في رعيته هو كالأب الحاذق بين أولاده، فالأب قد يضطر أحيانا إلى عقاب أحد أولاده بلا ذنب جناه، وذلك لكي يشعر الباقين بأنه لا يفرق بين أحد منهم وأن الكل في عينه سواء. ومن هنا نشأ المبدأ القائل إن من العدل أن تظلم أحيانا. مشكلة المنطق الإفلاطاني أنه يبتغي عدلا كاملا لا ظلم فيه، وهذا أمر لا يوجد إلا في السماء، أما في الأرض فالعدل يجب أن يكون مشوبا بشيء من الظلم لكي يؤتي ثماره. قد يعجب القارئ حين يرى الناس يثورون على عثمان تلك الثورة العارمة، ثم لا يثورون بعد ذلك على المتوكل أو على غيره من السلاطين الأدنياء الذين كانوا يشترون آلاف الجواري من أموال الأمة ويقضون الليل بين دق الطنبور وهز البطون. سبب ذلك أن عثمان تسلم الخلافة بعد عمر، وكان منافسه عليها علي بن أبي طالب، أما المتوكل فقد ورث الخلافة من طاغية، وكان ينافسه عليها طاغية مثله، فقد كان لدى الرشيد 3000 جارية، فاشترى المتوكل 4000 جارية، والفرق بين 3 و4 بسيط جدا يكاد لا يعبأ به أحد. الواقع أن عثمان لم يفعل عشر معشار ما فعله أحد الطغاة من سلاطين المسلمين، فهو لم يشتري آلاف الجواري، ولم يعربد أو يتسفل، ولم يسفك دم إنسان كائنا ما كان. جل ما فعله هو أنه لبس شيئا من رقيق الثياب، وحلى زوجته بالذهب، وبنى قصرا مجصصا عالي الشرفات، وحاب بعض أقربائه في العطاء والولاية، وهذه أمور لم يكن ليلتفت إليها أحد لو حدثت في أيام المتوكل على الله أو في أيام الرشيد، إنما كان لها أهمية كبرى في أيام عثمان، والأمور تقرن بنظائرها. إذا انتشر الوعي السياسي في الناس فمن الصعب السيطرة عليه بالمعاذير الشرعية أو الحجج المنطقية، وهذا أمر نلاحظه في مجتمعنا اليوم بالمقارنة إلى ما كان يحدث فيه بالأمس. فقد كنا في العهد العثماني لا نحترم الحاكم إلا إذا كان لصا ضخما ينهب الناس ولا يبالي، أما الآن فقد أصبحنا بتأثير الأفكار التي جاءتنا من الغرب نريد من الحاكم أن يكون مفلسا مثلنا لكي نحترمه ونرضى عنه، ولا تكاد تظهر عليه أمارات النعيم حتى نمجه ونحوك الحكايات المزعجة حوله، ولا مناص للحاكم في مثل هذا الوضع من أن يستر على نفسه فيتفالس إن لم يكن مفلسا بالفعل. يحدثنا عمرو بن أمية الضمري أنه تعشى مع عثمان خزيرة من طبخ كانت من أجود ما ذاق طيلة حياته، فقال له عثمان: يرحم الله ابن الخطاب، أأكلت معه هذه الخزيرة قط؟ فأجابه الضمري: نعم، فكادت اللقمة تفرث من يدي حين أهوي بها إلى فمي وليس فيها لحم، وكان أدمها السمن ولا لبن فيها. فقال عثمان: صدقت، إن عمر رضي الله عنه أتعب والله من اتبع أثره، أما والله ما آكله من مال المسلمين ولكني آكله من مالي، وأنت تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة، ولم أزل آكل الطعام ما لان منه، وقد بلغت سنا فأحب الطعام فأحب الطعام إلي ألينه. لا شك أن الضمري قبل بعذر عثمان ورضي به، ولو كان القارئ مكانه لرضي به أيضا، لا سيما أثناء أكله تلك الخزيرة اللذيذة. هذا ولكن المشكلة ليست في عذر يقبله شخص واحد أو اثنان أو فئة معدودة، إنما هي في أن ترضى به جماهير الناس، وهذا لم يكن آنذاك بالأمر الميسور، فهم قد اعتادوا على تقشف عمر، ويسوءهم أن ينحرف عثمان عن سنته مهما كان عذره. فهم لا يكترثون أن يكون عثمان قد أنفق من ماله أو من مال المسلمين، إنهم يأملون من خليفتهم أن يتأسى بأضعف رعيته وأن ينفق أمواله كلها على الفقراء منهم لكي يستحق أن يكون أميرا عليهم. وإلى هذا أشار علي بن أبي طالب أثناء خلافته حين قال: أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في خشونة العيش؟ مما يلفت النظر في أواخر أيام عثمان أن الناقمين عليه كانوا يهتفون باسم رجلين هما عمر وعلي، وكأنهم يتحدون عثمان بهما، وصار عثمان إزاء ذلك كأنه بين حجري رحى تطحنه سنة عمر من جانب أو سنة عمر من جانب، وتطحنه فضيلة علي من الجانب الآخر. كان أبو ذر يقول لعثمان: اتبع سنة صاحبيك، لا يكن لأحد عليك كلام. وهذه كلمة سمعناها من معظم الناقمين على عثمان أو الناصحين له، حتى أنشدت فيها الأشعار. وفي الوقت نفسه كان الناقمون يهتفون باسم علي المرة بعد المرة، حتى اضطر عثمان إلى أن يأمر عليا بالخروج من المدينة ليكف الناس عن الهتاف باسمه. يبدو أن الناس كانوا يشعرون حين ذاك بالأسف على شيئين، أحدهما موت عمر، وثانيهما تنحية علي عن الخلافة. ولهذا كانوا لا يلمحون من عثمان أو لا يلمحون من عثمان شيئا يكرهونه، حتى يذكروا عمر ويذكروا علي معه، وكأنهم كانوا يقولون بلسان الحال: أين هذا من عمر؟ أين هذا من علي؟ ويحدثنا المؤرخون أن عثمان أحس في أواخر أيامه بشيء من الغيرة من علي وعمر معا، فصار يشكو من علي تارة ويتذمر من إعجاب الناس بعمر تارة أخرى. خطب في الناس ذات مرة فقال: أما بعد، فإن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة، وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون، إلا ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله، ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه، فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم، ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي، أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا، والله ما قصرت في بلوغ من كان يبلغ من كان قبلي، ومن لم تكونوا تختلفون عليه فضل فضل من مال، فمالي لا أصنع في الفضل ما أريد، فلما كنت إماما. يتضح من هذه الخطبة مبلغ الألم الدفين الذي كان يحس به عثمان تجاه عمر، فهو يرى نفسه أفضل من عمر، ولكن عمر كان شديدا فهابه الناس وبجلوه، أما هو فلين الجانب، فلين متسامح فجرأهم ذلك عليه. وكان عثمان يحس بالألم تجاه علي أيضا، ذهب إلى العباس مرة يشكو إليه علي ويقول: يا خال، إن علي قد قطع رحمي، والله لئن كنتم يا بني عبد المطلب أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تيم وعدي، فبنو عبد مناف أحق أن لا تنازعوهم فيه وتحسدوهم عليه. يظن عثمان أن عليا يحسده على الخلافة وأنه يحرض الناس عليه من جراء ذلك، ولا يبعد أن يهمس بنو أمية في أذن عثمان من مثل هذا القول كثيرا، فبنو أمية ياكلوا عصبية عائلية عنيفة، ومن الطبيعي أن يتهموا كل منافس لهم بأنه مثلهم يسعى وراء عصبيته العائلية. وعثمان لا يجد مناصا من أن يتأثر بأقوالهم وينظر بمنظارهم، فهم أحباؤه والمحيطون به، وهو إذن لا يفهم الأمور إلا في ضوء ما يلقون أو يلقون في روعه منها. يروي الطبري أن عثمان خطب مرة في المسجد، فقام البعض يعارضه، واشتد الجدل حتى تحاث الناس بالحصباء، وارتفعت الغبرة، وسقط من على المنبر مغشيا عليه، فهب بنو أمية في وجه علي وقالوا بمنطق واحد: يا علي، أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين، أما والله لئن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا. فقام علي مغضبا. معنى هذا أن بني أمية كانوا يتهمون عليا بأنه وراء كل حركة يقوم بها الناقمون على عثمان، فإذا تحاصب الناس في المسجد ظن بن أمية أن عليا هو الذي حرضهم على ذلك، كأن عليا لم يكن له من عمل سوى الركض وراء الناس يحرضهم على عثمان في كل سبيل. وهذا عمل يمكن أن يقوم به الأموي تجاه خصومه، لأنه اعتاد عليه منذ نشأته الأولى. أما علي فكان بعيدا عن ذلك، لما انطوت عليه نفسه من الشهامة وعفة النفس كما هو معروف. اجتمع عثمان بعلي مرة فقال له: يا أبا الحسن، إنك لو شئت لاستقامت علي هذه الأمة فلم يخالفني واحد. فقال له علي: لو كانت لي أموال الدنيا وزخرفتها ما استطعت أن أدفع عنك أكف الناس، ولكني سأدلك على أمر هو أفضل مما سألتني. تعمل بعمل أخويك أبي بكر وعمر، وأنا لك بالناس لا يخالفك أحد. والظاهر أن عثمان لم يقتنع بهذا القول، إذ هو يرى نفسه عادلا مثل أبي بكر الصديق وعمر، وربما كان أفضل منهما. وليس إذن من سبب وراء النقمة عليه إلا علي وأصحاب علي. أما علي فكان يرى الأمر على غير هذا المنوال، فهو يعتبر قريشا مصدر هذا البلاء على عثمان، ولذا كان ينصح عثمان دوما بأن يشتد عليها كما اشتد عليها عمر، فخير لعثمان أن تغضب عليه قريش من أن تغضب عليه جماهير الناس. وهنا تنبعث مشكلة اجتماعية لا يزال الباحثون يخوضون فيها، فقد كان بعض ولاة عثمان على الأمصار أناسا من بني أمية لهم كفاياتهم الإدارية أو الحربية، ولكنهم كانوا مكروهين من الناحية الدينية والاجتماعية لما عرف عنهم من فسق ظاهر أو كفر مستور، وكان علي ينصح عثمان بعزلهم رغم كفايتهم المزعومة، فالناس يكرهونهم، والاستجابة لرغبات الرعية عنصر هام في قيام الدولة الصالحة. ويخيل لي أن عليا كان ينظر إلى الفجوة النفسية التي نشأت بين الحكومة والشعب آنذاك، فالحكومة مهما كانت صالحة في حد ذاتها فإن صلاحها مثلوم إذا لم تدعمه الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، وعمر نفسه كان ينظر إلى مثل هذا في تعيين ولاته. يقول ابن خلدون أن عمر عزل أحد ولاته ذات مرة، فجاءه الوالي يسأله: لما عزلتني يا أمير المؤمنين، العجز أم الخيانة؟ فقال له عمر: لم أعزلك لواحدة منهما، ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك عن الناس. يتضح من هذا أن التجاوب النفسي بين الحاكم والمحكوم أمر ضروري في قيام العدل الاجتماعي، وإذا نشأت الفجوة بينهما ضاعت المقاييس وتبعثرت المواهب والكفايات حيث تمسي لا فائدة منها. ولي أن أقول في هذا الصدد إن مصدر البلاء على عثمان نشأ من العداء المتبادل بين قريش وبقية المسلمين، وبعبارة أخرى إنه نشأ نتيجة لظهور الفجوة النفسية بين الحاكم والمحكوم. وحين تظهر مثل هذه الفجوة في مجتمع تأخذ بالاتساع على مرور الأيام ولا يجدي فيها عند ذاك إلا أن ينزل الحاكم من عليائه ويتمرغ في التراب، وهذا أمر عسير لا يقدم عليه إلا النادرون من الناس. إن من الخطأ أن نقول أن الثورة كانت موجهة ضد عثمان بالذات، إنها كانت بالأحرى موجهة ضد قريش، ولم يكن عثمان فيها إلا رمزا، فقد اتخذته قريش شعارا لها تتستر به، واتخذه الثوار سبيلا للانتقام من قريش. والواقع أن عثمان لم يكن ميالا بكليته نحو قريش، وقد يصح أن نقول أنه كان حائرا بين البيت والمسجد، فإذا ذهب إلى المسجد وصخب الناس ونقمتهم أظهر الندم وأخذ يبكي ويستبكي، ولكنه لا يكاد يرجع إلى البيت ويحف به أصهاره وأقربائه حتى يتبدل اتجاهه ويستجيب لندائهم. اشتهر عثمان أثناء الثورة بأنه كان توابا عوادا على حد تعبير بعض المؤرخين القدماء. هذا ليس مستغرب منه، فهو رجل ذو نسب مزدوج، إذ كان هاشميا من أمه وكان أمويا من جهة أبيه، وهو قد كان في بدء الدعوة المسلم الوحيد بين قومه، وليس من المستبعد أن يكون يوم ذاك على شيء من الصراع النفسي، إذ كانت تدفعه خؤولته إلى الذود عن محمد والتضحية في سبيله، وكانت عمومته تدفعه من الناحية الأخرى إلى العطف على قريش. والمظنون أن بقية من الصراع بقيت في قرارة نفسه أثناء توليه الخلافة، ولذا وجدناه يندفع مع بني أمية تارة ثم يندم ويرعوي تارة أخرى. ومن هنا جاء وصفه بالتواب العواد، كأنه كان ذا قلبين، قلب مع الثوار وقلب مع قريش. يقول البلاذري: لما اشتد الثوار على عثمان دخل عليه علي متوسطا فاستكتبه ميثاقا على نفسه، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين، إن لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه، يعطى المحروم ويؤمن الخائف ويرد المنفي ولا تجمر البعوث ويوفر الفيء، وعلي بن أبي طالب ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان بالوفاء في هذا الكتاب. ثم قال علي لعثمان: أخرج فتكلم كلاما يسمعه الناس ويحملونه عنك، وأشهد الله على ما في قلبك، فإن البلاد قد تمخضت عليك، ولا تأمن أن يأتي ركب آخر من الكوفة أو من البصرة أو من مصر فتقول: يا علي اركب إليهم، فإن لم أفعل قلت قطع رحمي واستخف بحقي. فخرج عثمان على الناس يعلن توبته ويستغفر الله، وقال: من زل فلينب، وأنا أول من اتعظ، فإذا زللت فليأتني أشرافكم فليردوني برأيهم، فوالله لو ردني إلى الحق عبد لاتبعته، وما عن الله مذهب إلا إليه. فسر الناس بذلك واجتمعوا إلى بابه مبتهجين معا أو مما كان، ولكن مروان خرج إليهم فزبرهم وقال: شاهت وجوهكم ما اجتماعكم، أمير المؤمنين مشغول عنكم، وإذا احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه فانصرفوا. وبلغ علي الخبر، فأتى عثمان وهو مغضب، فقال له: أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بإفساد دينك وخديعتك عن عقلك، وإني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقام هذا لمعاتبتك. إن هذه الرواية التي يرويها البلاذري يكاد يجمع على صحتها المؤرخون على اختلاف أهوائهم، والمؤرخون يروونها على صور شتى، ويذكرون فيها تفاصيل كثيرة لم يذكرها البلاذري. ومزية البلاذري أنه كان أكثر اعتدالا في سرد الحوادث من غيره، ولذا كان موضع ثقة الباحثين قديما وحديثا. والبلاذري بروايته هذه التي نقلناها عنه يعطينا خلاصة للثورة قد تغني الباحث عن قراءة كتب كثيرة عنها. ففيها نجد مبادئ الثورة مسجلة بوضوح واختصار، حيث نلمح فيها شبها لا يستهان به بلائحة حقوق الإنسان التي جاءت بها الثورة الفرنسية. وكذلك تلخص لنا هذه الرواية موقف علي وعثمان ومروان من الثورة. فقد رأينا عليا يمثل الثوار عند عثمان، ومروان يمثل عثمان عند الثوار، ووجدنا عثمان متأرجحا بينهما لا يقر له قرار، فهو يصغي إلى علي مرة ويصغي إلى مروان مرة أخرى، وبقي كذلك حتى وقعت الواقعة.